بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا تخلو مناسبة الحج من منافع فوائد، بل إن هذه المنافع والفوائد معلومة مشهودة على مر الأزمان، وهي ذات مقاصد وأبعاد شخصية ومجتمعية وأخلاقية وتربوية. ومما لا شك فيه أن أداء الحج على الوجه المشروع يقوي الإيمان ويعين على تجديد العهد مع الله تعالى، ويخلص النفس من أدرانها، حيث يعيش الحجاج على الطبيعة أياما معلومات من شعائر الحج ومشاعره، وفي أماكن تنزل القرآن المجيد، فتتجه النفوس في روحانية غامرة نحو مزيد من التدين الحق المحسوس. وهذا ما يلاحظ على كثير من الناس الذين يحجون، حيث يعودون إلى بلادهم وقد زادت استقامتهم وارتقى سلوكهم. ومن هذه المنافع والمقاصد، أولا، تربية الإنسان المسلم على التقوى وتعظيم حرمات الله جل وعلا. فعلى المسلم الذي يأتي حاجا أو معتمرا إلى هذه البقاع المقدسة أن يعظم حرمات الله، وأن يعرف لهذه المشاعر حقها، فيخلص العبادة فيها لله وحده لا شريك له، وأن يعلم أنه بدخوله الديار المقدسة إنما يدخل في معاهدة سلام مع الوجود كله، لأن الله تعالى أمر عباده بأن يكون حرمه آمنا، والمعنى أن من دخله كان آمنا على نفسه وعرضه وماله. وليس هذا فحسب، بل حتى الحيوان والنبات وما في حكمهما يشترك في هذه المعاهدة الأمنية التي يؤكدها قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثانيا، تربية الإنسان المسلم على الامتثال والاتباع لهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي صح عنه أنه قال: خذوا عني مناسككم. ولا يكون هذا الاتباع للسنة النبوية إلا بسؤال أهل العلم الموثوق في دينهم وأمانتهم، ومعرفة الكيفية الصحيحة لأداء المناسك والشعائر المختلفة، والابتعاد عن البدع والضلالات، وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها كثير من الحجاج بقصد أو بغير قصد. وهنا بعد تربوي روحي عظيم يتمثل في أن تمام العمل لا يكون إلا بعد موافقة للمنهج الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثالثا، تدريب النفس البشرية خلال رحلة الحج على الالتزام بالنظام والانضباط السلوكي لما يترتب على ذلك من إنجاح هذا الموسم العظيم، عن طريق الالتزام الفردي والجماعي بالتعليمات، والبعد عن الفوضى، والحرص على اتباع إرشادات السلامة، والمشاركة الفردية والجماعية في التنظيم، والحرص على التوعية الشاملة الصحيحة التي تكفل بإذن الله تعالى لكل من التزم بها أداء شعائر الحج ومناسكه أداء سليما. وفي هذا بعد تربوي تنظيمي يربي النفوس على الدقة والنظام والالتزام بهما في مختلف شؤون الحياة، وليس في الحج فقط. وأيضا، فإن الحجاج يمارسون ضبط النفس والالتزام والنظام من نوع آخر، وذلك حين يتجردون حال إحرامهم من زينة الحياة الدنيا، ويمتنعون ويلتزمون عن حلق الشعر وتقليم الأظفار واستعمال العطور وغير ذلك، كل ذلك امتثالا لأوامر الله وطمعا في تحصيل رضا. رابعا، تربية المسلم نفسه على حسن التعامل مع إخوانه الذين تربطه بهم رابطة الأخوة الإيمانية المتمثلة في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وفي هذا بعد تربوي أخلاقي يفرض على الحاج والمعتمر والزائر أن يحسن التعامل مع إخوانه، وأن يتخلق معهم بالأخلاق الحسنة، وأن يحسن مصاحبتهم ومعايشتهم، وأن يتحمل ما قد يحصل منهم من أخطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. رواه البيهقي وغيره. خامسا، تربية الإنسان المسلم على حب الخير للجميع انطلاقا من مبدأ محبة المسلم لأخيه المسلم، والعمل على إتاحة الفرصة للآخرين من المسلمين الذين لم يسبق أن تيسرت لهم فرصة أداء مناسك الحج والعمرة، والذين هم في شوق شديد وحاجة ماسة إلى مساهمة إخوانهم في تحقيق هذا الأمل الذي تنشده أنفسهم وتهفو إليه أفئدتهم. وهذا بعد تربوي اجتماعي يتمثل في تحقيق انتماء الفرد المسلم إلى مجتمعه الإسلامي الذي يعيش فيه ويتفاعل مع من فيه وما فيه، فيفرح لفرحهم ويتألم لألمهم. سادسا، تعضيد مبدأ المساواة والإخاء والتضامن الإسلامي. فلا يستطيع أحد أن ينكر أن الحج أشبه بمؤتمر عالمي سنوي شعبي ورسمي يحقق دون غيره من الشعائر والعبادات واقعا حيا مباشرا ومتألقا، وذلك من خلال التقاء جموع الحجاج الحاشدة في صور متناسقة لا تعبر عن ذواتها فقط، بل ترمز وتعبر عن جميع المسلمين في شتى أنحاء العالم في تعارفهم وتآلفهم وتبادل الرأي فيما بينهم وتدبير أمورهم على اختلاف في ألوانهم وأوطانهم ولغاتهم ومستوياتهم وأسلوب حياتهم، متمثلين قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الجميع في الحج سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وحاكمهم ومحكومهم، الجميع في لباس أبيض بسيط متشابه يرمز إلى وحدة الخلق الإنساني، وأن الإسلام يساوي بين الأعراق والشعوب، إذ الكل عند الله سواء. وهكذا من خلال هذه المشاهد تنبعث في النفس البشرية صور ترمز لليوم الآخر، يوم يحشر الناس لرب العالمين حفاة عراة، لا فضل لأحد على غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولهذا يعد موسم الحج فرصة سانحة لعموم المسلمين من أجل تحقيق مزيد من التعاون والتعاضد، فيكون صفا واحدة ويدا واحدة في مواجهة التحديات المعاصرة على اختلاف مظاهرها وأشكالها وأساليبها. سابعا، تبادل المصالح التجارية والاقتصادية. فمن فوائد الحج ومنافعه المقصودة في الإسلام إتاحة الفرصة أمام جموع المسلمين لممارسة أنواع النشاطات وأصناف الصفقات التجارية والمالية والاقتصادية. وقد ذكرت كتب التفسير أن بعض المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من ممارسة التجارة والبيع والشراء حال الحج، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فارتاحت نفوسهم لهذا التيسير الإلهي، فباعوا واشتروا وتاجروا وحمدوا الله على رحمته وفضله وتيسيره. وختاما، لئن قصد الإسلام إلى تحقيق الفوائد والمنافع السابقة وغيرها مما تتجدد الحاجة إليه مع تجدد العصور وتطور حياة المجتمعات، فإن هناك معالم وممارسات لا ينبغي للحجاج نسيانها أو التساهل فيها، ومن ذلك إخلاص النية لله تعالى واستحضار عظمته وتعظيم شعائره والاشتغال بذكره وتسبيحه وتلبيته ودعائه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا، الإحسان إلى بقية الحجاج والتلطف في معاشرتهم وإيثارهم على النفس، والمسارعة في بذل المساعدة لهم وإسداء النصيحة لهم. ثالثا، تجنب التصرفات المسيئة إلى قدسية الحج ومكانه وزمانه والتي تخل بمنزلته، والبعد عن الممارسات التي تؤذي المسلمين أو تسبب لهم الضرر، والمحافظة على مرافق العامة والخاصة ومراعاة أمور النظافة وتجنب رمي الأوساخ في أماكن تجمع الحجاج وتفادي الازدحام وعدم افتراش الطرق وتعريض الآخرين للأذى والضرر، فإن هذا كله مما يؤذي المسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا والله نسأل أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين وأن يتقبل من جميع المسلمين وأن يعود الحجاج إلى أوطانهم وأهليهم آمنين مطمئنين سعداء مستبشرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو المقبول الذي لم يخالطه إثم ولا معصية. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.